الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المبارك في هذه الساعة المباركة مع ضيفي المبارك فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ الرحمن وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله تبارك اسمه جل ثناؤه أن يرزقنا وإياهم الإخلاص والتوفيق.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، في هذا المساء المبارك نعمد إلى التعريف ببعض المعارف الدينية والأدبية والتاريخية كما يعودنا الشيخ دائما، فنحاول أن نجمع أشتات العلم وفنون المعارف، وبسم الله نبدأ. فضيلة الشيخ، في البداية نود أن نتحدث ونتعرف على الصراط.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فالصراط أشار إليه القرآن وصرحت به السنة. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: فوربك، وهذا قسم من الله جل وعلا بذاته، لنحشرنهم والشياطين، أي لنجمعنهم، فالحشر في لغة القرآن بمعنى الجمع. والشياطين أي من كان يؤزهم في الدنيا من قرنائهم، فيجمع الله جل وعلا الضال والمضل والتابع والمتبوع. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. والجاثي من يجلس على ركبتيه، يقف على ركبتيه، والمقصود منها بيان هول الكرب يوم القيامة. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فأحيانا يجتمع الناس في المعصية، في أصل المعصية، لكن يبقون فيها درجات، ويجتمع الناس في أصل الكفر فيبقون فيه دركات، وهذا أمر مستقرأ دل عليه الشرع. قال ربنا: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقالوا: ربنا إنا طعنا سادتنا وكبراءنا لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يوجد معصية ويوجد عتو بعد المعصية، وأعظم ما يؤاخذ الله به العتو بعد المعصية، بمعنى أن الإنسان قد يعصي زللا، قد يعصي ضعفا، قد يعصي عجزا عن مقاومة هواه، ثم بعد ذلك يكون منه انكسار وندم، وقد يكون منه عتو واستكبار فرح بالمعصية. الله يقول: فلما عتوا عما نهوا عنه كذا وكذا ذكر عذابهم الأليم، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فما استحالوا إلى قردة إلا بعد أن عتوا وطغوا. ولهذا أعظم ما يمكن أن يكسره الإنسان في نفسه أن لا يصل عياذا بالله إلى مرحلة العتو. كلنا ذو خطأ، إن تغفر اللهم تغفر جمع، وأي عبد لك ما ألم. لكن عياذا بالله العتو هو أعظم أسباب الهلاك. لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. لا تخفى على الله خافية وليس هناك غائبة عنه. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم، خطاب عام، إلا واردها، هذا الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، أمرا لازما أخبر الله جل وعلا عنه. فالصراط جاءت السنة بقول النبي عليه الصلاة والسلام مدحضة مزلة، مدحضة مزلة زلق. والآن من أراد أن يعرف كيف سيره على الصراط فلينظر كيف سيره في الدنيا في طريقه إلى الله، فلينظر كيف سيره في طريقه إلى الله، هو عين السير على الصراط. فكما أن الناس في سيرهم إلى الله جل وعلا يختلفون اختلافا ظاهرا بينا حتى في أهل الصلاح، فكذلك سير الناس على الصراط يختلفون اختلافا بينا حتى من حال أهل الصلاح. قال عليه الصلاة والسلام يخبر عنهم: فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، وذكر بعضا وسكت عن كل. فالناس في سيرهم إلى الله الآن تجدهم على أحوال شتى، قال ربنا إن سعيكم لشتى. والعاقل الذي يريد أن ينجو بنفسه في سيره في الحياة الدنيا حتى يزداد فليتذكر السير على الصراط، وليعلم أن ما غلب هوى وعزم إن هذا يعني قضيه برحمة الله على الصراط آمنا، كلما تعثر فكأنه يتعثر على صراطه. فإذا سقط فليعدها من اليوم قربة من السقطة في الصراط. لكن ينبغي أن يعلم أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، فمن كان مسرفا على نفسه فإن باب التوبة مفتوح والله يغفر الزلل. وللعبد الصالح المؤمن رجلا كان أو امرأة حظ من قيام الليل في ثلث الليل الآخر ما تعلق به في نهاره من أردان وما كان منه من خطايا، يمكن أن يغفر، يغسل، يذهب وزره أثره إن أحسن الوقوف بين يدي الله. وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من سائل فيقبل؟ فيزدلف الإنسان إلى ربه، يزدلف إلى خالقه، إلى مولاه، إلى سيده، يستغفره، يتوب إليه، يناجيه بكلامه. كل ذلك لا يريد منه إلا أن يثبت على الصراط. فنحن وسائر الناس تعرض علينا أحوال ونختلط بالخلق في نهارنا، فحتى كلما رأيت أن هذا العمل يعينك على الثبات على الصراط إلزم، وكلما رأيت أنه نازعتك فيه نفسك وحببه إليك هواك وعلمت أن هذا سبب عثرتك على الصراط فالحمد. قيل: يا رسول الله ما الصراط؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس فيه على ثلاثة أقسام، منهم كما بينا في سيره عليه، ومنهم من يخدش لكنه يسلم، ومنهم من ينكب على وجه عياذا بالله في النار. والمقصود أن الصراط جملة أحد أعظم الغيبيات التي أخبر الله عنها وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله كل أحد بيقين الورود عليه، لكننا لم نأخذ بعد براءة في الصدور عنه. فنسأل الله جل وعلا أن نجعلنا ممن قال فيهم: ثم ننجي الذين اتقوا.
الله يجعلنا وياكم منهم. فضيلة الشيخ، أستأذنك، هناك اتصالات. الأخ محمد من ليبيا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
حياك الله محمد.
يا اخي محمد الصالح،
حياك الله محمد. لو ترفع صوتك قليلا يا اخي محمد.
نحييك يا اخي في هذه الحلقه، ونحيي الشيخ صالح.
حياك الله اخي الكريم. لو سمحت. الله يحييك، تفضل يا اخي محمد.
عندي سؤالين. السؤال الاول في شهر، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدرا. ما المقصود وكان الإنسان؟ هل يعني الناس تطلق على غير الإنسان؟ هذا سؤال الأول.
نعم، واضح. السؤال الثاني.
تفضل يا محمد، السؤال الثاني. نعم،
والثاني في سورة الزمر الآية 74: وقالوا الحمد لله الذي فضلنا بعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
نعم،
ما تفسير هذه الآية؟
أبشر.
يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. الأخ أبو ياسر من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
كيفك أخوي عبد الرحمن؟ طيب.
حياك الله.
كيفك يا شيخ صالح؟
الله يحييك يا أبو ياسر.
أشهد الله أن نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
يا شيخ ودي أسأل عن تفسير آية في سورة الحج، في سورة الحج: ألا وهي الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. السؤال آخر يا شيخ، يعني ودنا تعطينا نصيحة يا شيخ للشباب المتزمين والفتور الذي يجدونه يعني.
نعم واضح،
جزاكم الله خير.
واضح إن شاء الله. الأخ أبو ياسر السلام عليكم. أبو عمر السلام عليكم.
ألو
أخ عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك عبد الرحمن؟
حياك الله يا أخي، تفضل.
ممكن أكلم الشيخ؟
معك الشيخ يا أخي.
السلام عليكم شيخ صالح.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وفقكم الله يا شيخ.
آمين.
جعلنا وياكم من يمشون الصراط المستقيم.
آمين يا رب.
شيخ صالح، عندي سؤالين لو تكرمته. السؤال الأول: ما حكم عمل النساء في البنوك، البنوك السعودية يعني، عمل النساء في البنك، ما هو الحكم فيه؟
واضح.
والسؤال الثاني: ما هي الأوقات المنهية عن الصلاة؟
ما هي الأوقات
المنهية في الصلاة فيها؟ أنا يا شيخ أصلي الظهر في المدرسة أو في مقر العمل، ثم أرجع إلى البيت بعد صلاة الظهر يعني بساعتين أو ساعة، وأصلي سنة الظهر، فهل يعني الفعل جائز أو أن في حرج علي؟
نعم جائز بالنسبة لك، جائز، وسأفصل إن شاء الله.
الله يجزاك خير، والله يخليك يا شيخ، حرص لي على السؤال للبنوك.
نعم. إن شاء الله يجيبك شيخ بإذن الله تعالى.
الله يجزاك
خير. الأخ حسن من دولة الإمارات، السلام عليكم.
السلام
عليكم. حياك الله أخ حسن، لو تبتعد قليلا عن التلفاز وتتكلم معنا من خلال الهاتف.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وجزاك إن شاء الله، تفضل.
يعطيك العافية، ومسي على الشيخ صالح.
الله يحييك.
أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ، والله يكثر من أمثالك.
تفضل.
تفضل يا حسن.
شيخ، عند زيارتي المشاعر المقدسة مثل مكة والمدينة وأداء العمرة وكذا، تختلف درجة شعوري بالفائدة. يعني بدرجة استحضاري، الأحداث التي مرت فيها هذه الأماكن المقدسة والرجال الذي كانوا حول الرسول، ما إلى ذلك، يعني من نظرا لاختلاف المباني الحديثة وكذا، فهذا يأثر على الشخص. فهل يجب علينا أن نستحضر دائما، أو هو يعني من الله مغروس في الإنسان على قدر استحضاره؟ والسؤال الثاني لو تسمح لي عبد الرحمن.
تفضل.
تفضل يا حسن. نعم معك، تفضل.
في سورة العنكبوت: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى آخر الآية. إلى أي مدى ينطبق على المؤمن في هذا الزمان من هذه الآية؟ جزاكم الله خير.
وجزاك إن شاء الله. أيضا معنا اتصال. أبو عيد السلام عليكم.
ألو.
أبو وليد السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا أخ عبد الرحمن؟
حياك الله يا أخي، تفضل.
ممكن أكلم الشيخ؟
معك شيخ، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
نشهد الله على حبك يا شيخ صالح.
حبكم الله وأجلكم. الله.
شيخ، أنا والله حبيت أسلم عليك وودي تدعي لي فقط يا شيخ.
أبشر، الله يسلمك.
أم عبد الله من ألمانيا، السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام، ممكن أستفسر من الشيخ؟
تفضل أختي.
شيخنا الفاضل، أنا عندي التهاب مزمن باللثة، أفيق في الصباح فأجد أثر الدم في فمي، فما حكم صيامي في هذه الحالة؟ يعني لثتي دائما نازفة.
طيب يجيبك شيخ بإذن الله تعالى.
ممكن بالله لو تسمحون رقم الشيخ؟ عندي شاء والله الله. مشكلة حساسة.
إن شاء الله إن شاء الله يا عبدالله تأخذين من الكنترول بإذن الله تعالى.
ماشي الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
وياكم إن شاء الله. شيخ الأخ محمد من ليبيا يقول في قول الله تبارك وتعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
نعم المقصود جنس الإنسان.
نعم.
وهذا ظاهر في حياة بني آدم جميعا. قال الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه كما فعل العاص بن وائل على القول أنه العاص لما أخذ شيئا من رفاة وعظام ونفخها قال يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذه بعد موتها. وبعض أهل الأثار ذكروا في هذا عن بعض الصحابة شيئا من هذا في قضية قيام الليل. لكن أي كان المقصود فإن قول الله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا ظاهر في حال بني آدم اعتراضهم على القدر أحيانا اعتراضهم على الشرع.
نعم.
ليس المقصود إنسانا بعينه أو عصرا أو مصرا من الأمصار أو عصرا من العصور لكن المقصود منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة فإن كثير من بني آدم في جدال عياذا بالله.
نعم.
مع ربه. وأنت إلى الآن ترى يعني من يتبع المذاهب المادية المحسوسة يدخل الشبهات على الناس ويأتي بالمعاريض على الخلق.
نعم أيضا يسأل في قول الله تبارك وتعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن
وكأنه قال صدقنا وعده.
نعم
صدقنا وعده ذكر سورة الزمر قال الله عز وجل في آخرها ذكر أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده هذا الوعد كان في الكتب وعلى ألسنة الرسل بأنكم إذا أمنتم تدخلتم الجنة فهم آمنوا وعملوا صالحا أدوا ما عليهم فكتب الله لهم أن يدخلوا الجنة فإذا وطأوا أرض الجنة قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض أي أرض؟ أرض الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وقد مر معنا أن التوريث أعظم أسباب التمليك التوريث أعظم أسباب التمليك الشيء الذي اشتريته قد يقول لك من يريد أن ينازعك فيه إنك غششت من اشتريته منه أو أن المال الذي اشتريت به فيه كذا وكذا لكن التوريث لا ينازعك فيه أحد قال الأول فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت ليشاهد نحوي ليس هذا موضعه لكن المقصود أن التوريث سواء في الحسيات أو في المعنويات يقولون في المجد مثلا ورثناه كابرا عن كابر وفي المحسوسات هذا إرث ولهذا تولى الله جل وعلا القسمة فيه وهو من أطيب الطيب فسمى الله جل وعلا نيل أهل الجنة لي غرف الجنة إرث لأن الأصل أن الكافر له شيء في الجنة بكونه إنسان فكل أحد خلقه الله له موضع في الجنة فلما يكفر العبد ترك هذا الموضع وأصبح من أهل النار فبقي مقامه لمن يذهب يرثه المؤمنون قال الله الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال الله عن الخليل إبراهيم واجعلني من ورثة جنة النعيم فالتوريث أعظم أسباب التمليك فقول الله جل وعلا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وحده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فحيث نشاء دلالة على عظيم العطاء الذي لا قيد فيه ولا انقطاع له من رب العالمين لأوليائه المتقين جعلنا الله وإياكم منه
اللهم آمين. الأخ أبو ياسر من المملكة العربية السعودية يسأل في قول الله تبارك وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم
هذه القضية تتكلم أو الآية تتكلم عن قضية أن من أعظم أسباب الجهاد في سبيل الله أن يخرج الإنسان من دياره ومن ماله ويؤذى في دينه وهي أعظم ما تنصرف إليه المهاجرون الأولون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر الله جل وعلا أن من سننه التي لا تتبدل التدافع وقال له هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فالمقصود ما كان للنصارى من أماكن عبادة وما كان لليهود من أماكن عبادة وما للمسلمين من أماكن عبادة لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لكن الله جل وعلا يدفع الخير بالشر والشر بالخير وهذا منذ أن كان الناس ولهذا قال هرقل لأبي سفيان كيف الحرب بينكم وبينه وسلم قال بيننا الحرب بيننا وبينه سجال فبعد ذلك لما علق هرقل على كلام أبي سفيان قال كذلك حرب الأنبياء يعني تكون سجال وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه حتى يأتي اليوم المولود والناس يتدافعون. وعلى هذا بنيت الدنيا.
أيضا الأخ عمر من المملكة العربية السعودية يسأل في حكم عمل النساء في البنوك.
هذا فيه تفصيل. البنوك إذا أطلقت في الأصل يراد بها التعامل الربوي المحض في الغالب، يعني على ما أسست عليه أن البنوك مستقاة من الحضارة الغربية المادية، فالعمل الربوي محرم. وهذا محل إجماع بين العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الربا ولعن من شارك فيه. لكن تأتي بعد ذلك دخل ما يعرف بالمسمى المصرفية الإسلامية، وأصبح للبنوك نشاط غير نشاط القرض الذي ينجم من ورائه فوائد، يعني غير العمل الربوي المحض. هذا من حيث التفصيل عمل البنك. فالعمل الربوي المحض لا يجوز البتة، وأما ما يعرف بالمصرفية الإسلامية فيجوز. هذا عمل البنك. من يعمل في البنك إذا كان الرجل يخاطب الرجال النساء يخاطب النساء فلا يوجد مانع شرعي، يعني يوجد قسم إسلامي وفيه نساء قسم للنساء ثم يأتين متعاملات مع النساء يتعاملن مع النساء، لا يوجد في هذا ما يمنع شرعا.
الأوقات المنهي فيها عن الصلاة
تنقسم إلى قسمين، مغلظة ومخففة. فالمغلظ منها ما وافق بزوغ الشمس وقت إشراقها الأول أو توصلها في كبد السماء أو وقت سقوطها للغروب، فهذه الثلاث جاء النهي فيها مغلظا. بقي وقتان آخران وهي قضية من طلوع من بعد صلاة الفجر إلى طلوعها، ومن بعد زوال الشمس إلى من بعد صلاة العصر إلى غروبها. فهذه الثنتان هاتان رخص بعض العلماء على أن تصلى فيها ذوات الأسباب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. بقينا في سؤاله وفقه الله، ويقول إنني أعمل في مدرسة، هذا الذي فهمت، أو في عمل ما، ثم إنه يصلي الظهر في المدرسة لكنه لا يتمكن من صلاة الظهر من صلاة النافلة البعدية فيصليها بعد أن يعود إلى البيت، أي قبل صلاة العصر. ليس هذا وقت منهي عنه، ليس هذا الوقت وقتا منهيا عنه، ويجوز أن تؤدي السنة الراتبة البعدية للظهر في هذا الوقت ما دامت صلاة العصر لم تحن بعد.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. الأخ حسن يقول عند زيارتي الأماكن المقدسة وأجد هذه المباني كان الإنسان
صدق فيما قال، لكنه هو ليس ملزما بالاستشعار إلى أقصى حد، وملزم أصلا بأن يؤدي العبادة كما أمر الله، لكن لا ريب أن الاستشعار يعين على الطاعة، يعين على العبادة. وعلى العموم كما قلنا لا نلزم الناس بشيء لم يلزمهم الله به، لكن أحيانا عندما يكون هناك نور في القلب وروحانية عظيمة حتى لو بالمعاني، لو قضية المعنى، قضية استحضار كيف ضحى الخليل، كيف ضحت هاجر، كيف ضحى إسماعيل، كيف النبي صلى الله عليه وسلم طاف وحج واعتمر، كل ذلك يعين على الطاعة، لكنه لا نقول أن فيه ما يرد العمل.
نعم. أيضا يسأل في قول الله تبارك وتعالى الفلاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا.
نعم. فاتح سورة العنكبوت. لا بد من الاختبار، لا بد من الفتنة، والله يبتلي بالسراء، يبتلي بالضراء، يبتلي بالمنع، يبتلي بالعطاء. وقد مر معنا أنه ما أعطاك، ما منعك إلا ليعطيك، وما كسرك إلا ليجبرك، وما حرمك إلا ليكرمك، تبارك اسمه وجل ثناؤه. لكن لا بد من الصبر على أقدار الله، لا بد من معرفة مواطن رضوانه والسير إليها سيرا حثيثا، ولا بد من معرفة مواطن غضبه والنأي بالنفس عنها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. الأخت أم عبد الله تسأل في عند لديها التهاب في اللثة، وإذا استيقظت من نومها تجد الدم موجود.
لا حرج في هذا، متعلق بالصيام. نعم. الصيام هو صحيح، العبرة فيما يدخل لا فيما يخرج.
نعم. هذه هي أسئلة الأخوة المشاهدين، لكننا نعود فضيلة الشيخ إلى المحاور الدينية والأدبية والتاريخية. دمشق مدينة عريقة قبل الإسلام وبعده، الحديث عنها تاريخيا وأدبيا.
هم يقولون إن دمشق أزكى مدن الشام، ونجران أفضل مدن الحجاز كبلد، وصنعاء أفضل بلاد اليمن، والري أفضل بلاد خراسان كنظرة للجغرافيين. وأما دمشق فهي بلدة معروفة قديما، وهي من أقدم مدن العالم، مما لا يختلف على هذا كثير من يعنى بالدراسات التاريخية والجغرافية. وقد كانت تسمى جلق. قال حسان رضي الله تعالى عنه أرضاه: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم وقبر ابن مارية الكريم المفضل، يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول، يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي. دخلت دمشق كغيرها من بلاد الشام في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قبل ذلك في زمن أبي بكر، وكانت بصرى من أرض الشام أول بلاد الشام دخولا في الدين في الإسلام، يعني أول بلاد فتحها المسلمون، تحقيقا لقول عليه الصلاة والسلام عن أمه: ورأت أمي حين ولدتني رؤيا تضيء لها بصرى نورا يخرج منها تضيء له بصرى من أرض الشام. دمشق لما زار عمر رضي الله تعالى عنه بيت المقدس واستلمها من النصارى زار الشام، وكانت يومئذ تحت ولاة أحد الصحابة، فجعل عليها معاوية بن أبي سفيان وصيف الصوائف والشواتي رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأقام معاوية أميرا عليها، فمكث أميرا عليها حتى انتهت زمن خلافة أمير المؤمنين عمر، ثم جاء بعده الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأقر عمر وأقر عثمان معاوية على ما هو عليه، ثم كان ما كان من أمر علي ومعاوية رضي الله تعالى عليهما، حتى اجتمعت الأمة على معاوية في عام الجماعة، فجعل من دمشق حاضرة وعاصمة لدولته فازدهرت، فسكنها الأمويون وأحيوها. ثم في عام أظن 86 للهجرة في زمن الوليد بنى فيها ما يعرف الآن بالجامع الأموي المعاصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للشام. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أيديها أجنحتها على الشام. وقال: إن الله تكفل لي، وفي رواية توكل لي بالشام وأهله. وقال في حديث أبي أمامة: إني جاعل ما أمامك غنيمة ورزقا، يقصد الشام. وقد عرفت دمشق كثيرا من العلماء والمجاهدين والصابرين والأدباء حاضرة سامقة، ولهذا ألف ابن عساكر كتابا قيما اسمه تاريخ دمشق، فهي بلدة مدينة ظاهرة. ثم تعرضت في قبل حوالي 60 عاما لما يعرف ب غزو الفرنسيين، ما يعرف بنكبة دمشق. يومها قال شوقي: سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة يا راعتي والقوافي، جلال الرزق عن وصف يدق، بني سورية الطرح الأماني، وألقوا عنكم الأحلام ألقوا، في أبيات طويلة يذكر فيها دمشق وحاضرتها. وقد أفرط رحمه الله وغال فيها عندما قال يوم أن دخلها: آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. ما كان ينبغي أن يقول هذا، كان يمكن أن يمدح دمشق من غير أن يتعرض للمعتقد. وزار حافظ إبراهيم وخلد زيارته وغير ذلك مما هو شهير مذاع في كتب الأدب. هذه البلدة التاريخية قلنا هي أزكى مدن الشام، وقد جاء في حديث عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل أنه ينزل شرقي المسجد في المنارة البيضاء بدمشق، والله أعلم أين مكان ذلك، لكن لو الإنسان يعني ليس هناك متسع وقت للشرح والإيضاح، لكن الكتب التي عنيت بالأطلس تجدها فيها، يعني تجد فيها جوابا لهذا السؤال. المقصود هذه البلدة تتعرض الآن لما تتعرض له، يعني ما هو معروف هي وغيرها من بلاد الشام، لكن نقول نسأل الله أن يفرج القلب ويصلح الحال ويحقن الدماء ويحفظ الأعراض ويعز الدين وأهله.
اللهم امين. فضل الشيخ استاذنك، هناك اتصال الاخ محمد من سويسرا. السلام عليكم محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله محمد، تفضل يا اخي.
الله وحده سبحانه وتعالى يعلم مدى محبتنا لحضرتك سيدنا الشيخ.
الله يحييك يا اخي.
حضرتك انا عندي سؤال واستفسار.
تفضل يا محمد.
نبدأ بالاستفسار إن شاء الله. حضرت أنا من حوالي سنة جات لي جلطة قلبية. أنا كنت شغال هنا 15 سنة في المدينة اللي أسكن فيها في سويسرا، جات لي جلطة قلبية فما قدرتش بعد كده على العمل، فاتحولت لمعاش مبكر. فما حكم هذا المعاش المبكر يا سيدي؟ بالرغم أني أنا وأنا كنت شغال كنت بأدفع التأمينات الصحية والمعاشات وكذا، يعني فعايز أعرف ما الحكم.
لحظة
أخ محمد، أخ محمد
معاش مبكر من نفس الدولة نفسها؟
نعم.
طيب.
أيوة.
نعم أكمل أكمل.
السؤال الثاني محمد.
من نفس الدولة نفسها. الحالة الثانية. السؤال الثاني إن شاء الله حضرتك أنا أطرح حضرتك دائما وحضرتك بتسجد دائما على صلاة العشاء والفجر في المسجد جماعة. هذاك للأسف الشديد المدينة اللي أسكن فيها كان فيها مسجد وحاليا قطروه. فبضطر إن أنا بصلي في المنزل أنا وابني. فما الحكم في 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 في, في, في هذا الموقف؟
خير إن شاء الله.
في بقى طلب مش سؤال وهو رجاء يعني لو حضرتك إن شاء الله تسمح لنا أن نتخذك بي شيخا.
جزاك الله خير شيخا.
الله المستعان. الله يحييك.
جزاك الله خير اخي.
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. حياك الله. الاخ حسين من السويد السلام عليكم. ابو خالد من الكويت السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ ابو خالد نعتذر على اللي طالع على الخط. تفضل يا اخي.
جزاك الله خير. في عند الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضل صورة آل البقرة وآل عمران في حديث الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الفضل ما هي الفوائد من يعني اقتران صورة البقرة بآل عمران؟ يعني هذا الاقتران اللي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الفضل فيها، ودنا أن الشيخ جزاه الله خير يبين لنا هذا الفضل بما عنده من فيها.
خير إن شاء الله. واضح السؤال. فضل الشيخ الأخ محمد من سويسرا في البداية. عفوا استأذنك أخذ هذا الاتصال. بسعود السلام عليكم.
السلام عليكم.
سعود السلام عليكم. تفضل يا أخي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على برنامج.
وجزاك إن شاء الله. تفضل يا أخي.
فقدت فضيلة الشيخ في حديث بمعنى أن أن الجنة طريقها صعب والنار طريقها مفروش بالورود. وعندي نعم. سؤال ثاني الله يخليك.
تفضل.
ما الدلائل والبراهين في دين الله؟
من أي ناحية أخ أبو صالح؟ الجانب العقائدي في الفقه في إيش الدلائل اللي تحتاجها يا أخ؟
الوجود.
وجود الله عز وجل. طيب
نعم.
جزاك الله خير أبو صالح ويجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. أم عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله أم عبد الله وحيا الله مستمعينا في المملكة. تفضل يا أختي.
أسأل الله الوالد الشيخ سعادة الدنيا والآخرة وأتمنى منه أن يدعو لي ولمن أحب المغفرة. عندي سؤالين.
تفضلي.
هل يتعارض خوف العبد أن يقبل في دعائه بسبب الذنوب مع حسن الظن بالله والثقة برحمته؟
الذنوب والدعاء.
نعم.
السؤال الثاني، هل ذكر أحداث جرت بيني وبين شخص مسيء لي من المقربين لي بقصد الفضفضة يعتبر غيبة وبقصد التحذير يعتبر نميمة، علما أنه هذا الشخص مسيء لي وللمقربين لي هؤلاء أيضا؟
السؤال
ما عبد الله السؤال الثاني مش واضح شويه وتعيدينه باختصار.
هل اذا ذكرت احداث جرت بيني وبين شخص مسيء لي مقربين لي يعتبر غيبه؟ اذا كان قصد الفضفضه، اذا كان قصد التحذير يعتبر نميمه؟ ان من هذا الشخص يؤذيني انا والمقربين لي ايضا يعني.
واضح واضح.
الاخ ابو صالح السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
معك.
طيب أخويا أنا بصلي إن شاء الله فرض مع الجماعة ولا عينت ناس قايمين الصلاة بدخل معهم في الصلاة الثاني. والسؤال الثاني معي مسجد قريب مني ما عنده إمام وبخليه وبمشي بصلي في مساجد ثاني.
السؤال الثاني لو سمحت تعيد.
جنبي مسجد يمكن 200 متر لكن ما عنده إمام، مرات بعد مرات أصلي فيه الأحاديث بعد مرات أخليه يمشي لمساجد ثاني.
طيب خير إن شاء الله. ودنا نرجع إلى الآيات وتفسير الآيات وما فيها من كنوز حقيقة القلب يرق مع القرآن، ولكن البركة أيضا في الفقه. الأخ أبو خالد من الأخ محمد من سويسرا في البداية يقول في الاستغفار في قضية أنه يعني ذهب للمعاش بسرعة أو أنه لا يعمل.
ليس في هذا حرج يا أخ محمد، ما دم هم أحرصوا منك على دنياهم وتحكمهم قوانين قبل أن يفرطوا فيها، ما دام هذا الحالة إلى المعاش تقاعد بنظام معروف لديهم فلا حرج فيه، وما تأخذه لا حرج فيه شرعا. الأمر الثاني ذكر أنه
قضية الصلاة،
قضية الصلاة هو يقول أنه لا يوجد مسجد قريب لا يصلي فيه أحد فيذهب هو وابنه. كونك تذهب أنت وابنك للمسجد صلاة الفجر وتصليان لوحدكما، هذا إن شاء الله تعالى من أعظم الأمارات والقرائن على قربك من الله، وإنه من السعادة بمكان أن يصلي الإنسان وبجواره ابنه وبجواره ابنه، سواء كان ذلك في مسجد فيه غيرهما أو كان لوحدهما. يتذكر الإنسان أمورا عظيمة في الشرع، قول الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وقول الله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته يوم كان يصلي وبجواره علي وبجواره زيد وبجواره خديجة، فلم يكن في الإسلام بيت صلى فيه إلا هؤلاء، ثم بعد ذلك انتشر الدين. فمنة الله عليك أن يخرجك من بيتك أنت وابنك، والإنسان إذا علم بهذا وأنت إن شاء الله صادق ينظر في أحوال كثيرين ليس بينهم وبين المسجد إلا خطوات، ويسمعون المؤذن في ديار الإسلام ومع ذلك يعجزون أن يصلوا إلى المسجد، وهذا من خذلان الله جل وعلا لهم. إذن يعلم أن الدين أول ما ينبت ينبت نور في القلب، لا علاقة له بالمكان، لا علاقة له بالمكان البتة، أول ما ينبت في القلب بعد ذلك يصبح له علاقة بالمكان، لكن أول أمره هو نور ينبت في القلب. يهدي الله لنوره من يشاء.
نسأل الله الهداية والعفو. فضل الشيخ أبو صالح يقول هناك من يقول بأن طريق الجنة صعب وطريق النار مفروش بالورود،
هذا حديث أصله معناه يقصد حديث قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وجاء في الأثر أن الله جل وعلا لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب وانظر إليها، فقال فوعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم خلقت النار، ثم قال الله جل وعلا اذهب له اذهب وانظر إليها، فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها، ثم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فقال جبريل في الجنة وعزتك وجلالك ما ظننت أن سيدخلها أحد، وقال في النار ما ظننت أن سينجو منها أحد. وهذا ابتلاء، والطريق إلى الله والصعود إلى الجنة والطريق إلى الله ليس بالأمر الهين، قال سماه الله كدح، قال الله تبارك اسمه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لكن الأمر ما هو تيسير، ييسره الله جل وعلا على من يشاء، ييسره الله على من يشاء. فإذا أراد الله بعبد خيرا أن يدخله جنته يسر الله جل وعلا له طاعته، وكم من ترى من عباد الله الصالحين من يصوم وربما غيرهم لا يقدر على هذا البتة، أحيانا قد يكون ضعف بدني وهذا يعذر، لكن أحيانا قد يكون ضعف روحيا، وحري بالمرء أن يقوي روحه قبل بدنه.
نعم. أيضا الأخ صالح يريد يقول دلائل على وجود الله عز وجل،
ينظر في نفسه من كيف يغدو كيف يروح كيف يطعم كيف يشرب كيف يشرب، هو نفسه يعني السائل، كل ذرة في الكون تدل على وجود الله سبحانه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون، ماذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. يأتي الشيطان أحيانا على بني آدم كما ذكر كان السائل يسأل هذا السؤال، يعني أين الدلالة على وجود الله؟ ولو تأمل لا يمكن أن يكون هو، حتى لو قلنا مثلا طبيعة ما أوجدته جدلا، من أوجد الطبيعة؟ ستبقى في هذه السؤال والدوائر لن تنتهي إلا عند شيء واحد،
أن
هناك
الكون خالق
أحد، كل شيء في قبضته. ستنتهي بك الدوائر حتى عقليا لا نقليا، سنتقل بك إلى أن هناك أحد هو من يملك الأمر، هو من يدبر الأمر، هو من يخلق، هو من يرزق، هو من يعطي، هو من يمنح، هو من يحيي، هو من يميت، هذا هو الله. ومع ذلك ما زلنا يعني ماذا أقول، يعني ما أخبرنا الله به عن نفسه شيئا يسيرا. الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذا أذن لي هذا السائل الكريم، كلام موجه له عينا، يعني هذا ليس جوابا عاما، أنا أطلب منه أن الليلة يصلي ركعتين، وفي سجوده يطلب من الله جل وعلا أن يدله عليه، يطلب من الله أن يدله عليه، وأن يسأله أن تعظم معرفته به جل جلاله. لو ألح على ربه في السجود بهذا الدعاء أن يدله الله عليه، أرجو أن يكفى، لن يجد عندي ولا عند غيري جوابا شافيا ما دام هذه طريقته. ليس له إلا الله، فيسجد ويسأل الله أن يدله عليه. إن صدق في نيته
بلغه الله،
وإن لم يصدق فلا يهلك على الله إلا هالك. لكن ينبغي أن يعلم، والله لا توجد لذة أعظم من لذة المعرفة بالله، لا توجد لذة أعظم من لذة المعرفة بالله. حتى السجود هو أصل من آثار المعرفة بالله،
نعم.
السجود نفسه والعبادة نفسها من آثار المعرفة بالله. إذا عرف العبد والله جل وعلا حق المعرفة نجم عن هذا عظيم الطاعة، فعظيم الطاعة ناجم عن عظيم المعرفة. وكلما قلت العبادة والله دلت على قلة العلم بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما وإني لا أعلمكم بالله وأشدكم لله خشية. فقرن بين هذا وهذا، فأنتم تقولون نصوم الدهر ولا نفطر، هذا يقول أقوم الليل فلا أرقد، وهذا يقول لا أتزوج النساء، كأنه يريد أن يقول أنا أعرف الله أكثر فلذلك عبدت الله أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلم بالله منكم وأعلم أن هذا الهدي هو هديه. والمقصود أيها السائل المبارك، أعظم العطايا أن تعرف الله.
الأخت عبد الله الشيخ تسأل حول، تقول الشخص الذي يؤذيني وكذا هل له غيبة؟
الله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا ثبت أن أحدا أذاك من رجل كان أو امرأة، ثم إنك حدثت بعض من تثقين به من قرابتك وأهلك تشتكين إليه، فهذا ليس بغيبة، ما دمت تتحدثين في دائرة ما حدثك به، يعني في دائرة ما أذوك به. فإن حذرت أحدا منه، فإن كنت صادقة في أنه يؤذي، فليس هذا من النميمة. قال الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فلم يعد هذا نميمة، إذا كنت تريد أن تحذره لينجو فلا، لكن تكون بقدرها، وإن واريت أو خفت عليه أو كان ذلك فادحا في شره فلا حرج، ولا يعد هذا والعلم عند الله نميمة.
نعم. ننتقل من دمشق، أم لك فيها شيء؟
ما قلناه يكفي، والحديث عنها يطول، وابتليت في هذا العام ابتلاءات عظيمة، لكن نسأل الله العافية.
نسأل الله العافية. الأخت عبد الله أيضا لديها سؤال آخر حول الذنوب والدعاء،
لتقول هل تحول؟
نعم.
الذنوب لها أثر، لكن إن شاء الله إذا حسنت النية حسن الظن بالله لعل الله يتجاوز.
نعم.
ويقبل دعاؤها.
فضل الشيخ، أحيانا في مثل هذه اللقاءات وفي مثل هذه الساعات قد يرقى الإنسان ويقترب من الله عز وجل ويعلن توبته ولكن ما أن يرجع إلى البيئة الأولى وإلى بيئة المعاصي يجد نفسه أيضا يذهب ويغرق في الشهوات.
ولابد أن يكون من التوبة أن ينأى بنفسه عن مواطن المعصية. وفي حديث الرجل الذي قتل 99 نفسه فقيل له اذهب إلى قرية فيها قرية كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله. فهذا يدل على أن المكان له دور يعني له شأنه غالبا. عشان لا يصير تناقض في الأول قلت المكان، أنا أتكلم عن النور إذا وجد لا يضر المكان. لكن الناس تختلف في القدرة الإيمانية. فالله جل وعلا ذكر امرأة فرعون وأخبر أنها تاوي إلى فراش فرعون وجعلها مثلا للمؤمنات، ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون. ومع ذلك قد يكون إنسان امرأة تجلس مع أقل منه فرعون فتتضرر ويحصل منها المعاصي. فالنفوس أصلا قوى الإيمان فيها قوى الروح فيها تختلف من حال إلى حال.
نعم فضل الشيخ، خضنا في الأمور الدينية والأدبية وعفوا الدينية والتاريخية، ولكن الأدب، عبيد بن الأبرص أحد شعراء المعلقات،
طبعا خروجنا عما نحن فيه طبعا. إخوة السائلون
أدخلونا
إلى شط الفقه والإيمانيات. نحن نريد أن ننوع في الحديث ما أمكن. لكن الله جل وعلا يقول عن نبيه وما أنا من المتكلفين. الإنسان ما تيسر قاله وما لم يتيسر لنفسه. يعني عبيد بن الأبرص أحد شعراء المعلقات، ومعلقته أقفر من أهله ملحوب، لكنه يكثر الحديث عنه لأنه بقدر الله عمر. ومع ذلك يبقى الإنسان متشبث بالحياة، فقد عمر أكثر من 200 عام. ورد على النعمان في يوم بؤسه، وكان النعمان يقتل في يوم البؤس، وعبيد قد استقر في ذهنه لأن الذي عمر يرى وتصله الأخبار والآثار، فعلم أن النعمان لا يمكن أن يتركه. فلما علم أنه دخل على النعمان في يوم بؤسه الذي يقتل فيه قال أتتك بحائن رجلاه، فأرسلها مثلا. فكونه قد عمر 200 عام أصبح أكثر ما يقوله يجري مجرى المثل، يتنقله الناس، لأن الناس لا يأخذونه من صبي غرير، يأخذونه من رجل مجرب. فقال أتتك بحائن رجلاه، فذهبت مثلا. فكان النعمان يحب أن يسمع منه ويريد أن يقتله، فقال له أنشدني أفقر من أهله ملحوب، يعني معلقتك. فقال له بلبيد، قال له عبيد، حال الجريد دون القريض، القريض الشعر، يعني من أين يأتي شعر في حالة كهذه؟ فغضب النعمان وأمره إلا أن يقول. فلما رد على النعمان أنه لا يمكن أن يتفوه بهذا والحال كذلك، فإذا ببعض زبانية هذه بعيدة، في بعض رجال النعمان يلومونه، قالوا له ويلك أنشد الملك. فقال لن يحمل رحلك من يحمل همك من ليس معك. يعني أنت تتكلم في سعة وأنا أتكلم في ضيق، أنت تريد أن تتقرب إلى السلطان وأنا أواجه الموت. فما زال هو والنعمان يأخذون ويعطون، حتى قال له النعمان إنه كان يعجبني قولك أقفر من أهله ملحوب. فقل، قال أقفر من أهله عبيد، فاليوم لا يبدئ ولا يعيد. هذه قوله فاليوم لا يبدئ ولا يعيد، هذا قبل نزول القرآن، والقرآن جاء قال قل جاء الحق وما يبدئ، هذه آية، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ففهم بعض العلماء معنى وما يبدئ الباطل وما يعيد يعني أن الباطل زهق وانتهى، لأن زهق في الآية الأولى قل جاء الحق وزهق الباطل، يعني فني ومات. مثلها لما قال عبيد وما فاليوم لا يبدي ولا يعيد، يعني أنا ميت، كيف تريد أن أتكلم؟ كما تقول أن فلانا لا يأكل ولا يشرب بالمعنى أنه ميت. فهو يقول عن نفسه أنني أنا في إعداد الموتى، من أين يأتي لك بالشعر؟ فالمقصود أن الاطلاع على أدب العرب يساعد على فهم، يساعد على فهم الشعر. ولأجل هذا قال فاليوم، قال بعض العلماء من المفسرين إن قوله فاليوم لا يبدي ولا يعيد بمعنى أنه هالك، أنه ميت، كما عبر الله جل وعلا بالباطل على أنه هالك مضمحل لا محالة. ما زال يعني يراوده، حتى قال له أريد أن أقتلك، فهل أقطع عرقك الأبجل أو الأكحل؟ صار يسمي العروق. فقال والله مثل سحابات عاد. سحابات عاد يضرب بها المثل في التخيير الذي لا خير فيه، فكأنهم يعني في الروايات أنه عاد خير
وافد وعاد بين سبع سحابات فاختار سحابة سوداء كلها هوالك. فحال الإنسان يخير بين أشياء لا معنى لها، يعني كأنها شيء واحد ويراد هلاكه وإذهابه. فشاع في الناس ذكر عبيد بن الأبرص بناء على هذا الأمر، بناء على أنه حال وفاته كانت هذا. الذي الشاهد منها أن الرجل عمر إلى 220 عاما، ومع ذلك لما حضرته هذه الحالة أصبح متشبثا بالحياة. وهذه يعني في النفس البشرية لا يمكن يمنع أحد. تقول المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله كلنا يكره الموت، ولذلك حتى الذين يقفون أحيانا على حوادث الانتحار التي تقع تجد إذا دقق فيها يعني جنائيا أمنيا بعض الأحوال، يعني التي يستطيع أصحاب التحقيقات الجنائية نصل إلى شيء، يجدون أن المنتحر قد حاول أن يعود إلى الحياة. يعني هو يذهب بكامل بعضهم بكامل إرادته إلى الحياة، لكنه عندما تبدأ الروح تفارق الجسد يشعر بالرغبة في العودة، فتجد آثار ما يدل على أنه حاول أن يعود الحياة. فتشبث بالحياة أمر طبيعي يعني جبلي فطري، لذلك عظم الله جل وعلا الرغبة في الآخرة، عظم الله جل وعلا الرغبة في الآخرة. فتشبث بالحياة إذا كان الإنسان يتشبث بها رجاء طاعة الله هذا حسن، لكن إذا كان عياذا بالله في غفلة ومع ذلك يبقى متشبثا بها دخل من قريب أو من بعيد في قول الله جل وعلا: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو يزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. فعبيد ما هو إلا شاعر في أصله، يعني قد لا يستحق ذكرا في هذا، لكن نحن عندما نتكلم عن بعض الأعلام يعلم المتلقي الكريم أننا لا نريد أسماءها ولا بيوتها ولا حياتها، لكن نريد كيف تستخلص العبر. وهو يدلك على الجاهلية الحقيقية في أنه طغيان بشري، أن ملكا من الملوك يجلس في قصره فمن دخل عليه في ذلك اليوم قتله. هذه هي الجاهلية التي عابها القرآن. أفحكم الجاهلية يبغون، لأن هذا كان قبل النبوة، حتى يعلم الناس أي رحمة للعالمين، وأن ما لا أحد حرر الإنسان مثل الإسلام. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لعمر بن العاص، وهو عمرو بن العاص لما ولي مصر وسابق ابنه ذلك الفتى المصري، قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وأمره بأن وأمر الفتى بأن يصفع غريمه. موضوع الشاهد من الآن في القراءة السياسية التاريخية للحضارة المدنية المعاصرة، بعض الفضلاء من يعد يعني من أهل الرأي ربما يقرأ قراءة الخطأ، فيقول بعضهم: إن الغرب كفر بالطاغوت لكنه لم يؤمن بالله. هذا صواب من وجه موجود في، يعني معروف أن الغرب الآن لا يعظمون أحدا من حكامهم ولا رؤسائهم ولا قادتهم ولا يتقربون إليهم بشيء، لكن ليس الطاغوت محصورا في الحكام. قد يكون الطاغوت غير حاكم. فقوله إن الغرب كفر بالطاغوت إن قصد الطاغوت السياسي صحيح، لا يوجد في الغرب حاكم يفعل ما يشاء في الشعب، لكن توجد أخلاقيات وثقافات طاغية ولا خلاق لها البتة، كما يقع فيهم من فجور وخنن وأمور وهي مهيمنة على الحياة الغربية مسيطرة عليها. هذا نوع من الطاغوت. كل شيء تعلقت به من دون الله حال بينك وبين الله وأصبح حاكما مهيمنا عليك فهو جنس من جنس الطاغوت، فلا صح حصره في من تصف بهذا الوصف من الحكام. طبعا ليس الناس مراتب، يعني فرقات، منهم من يخرج منها البتة لا يمكن أن يسمى طاغوتا، ومنهم من يمكن أن يسمى طاغوت بشيء معين يهمه مثلا المال، بعضهم يهمه النساء، بعضهم يهمه أن يصرف الناس عن عبادة الله، بعضه يهمه الاستعباد، بعضه يعني والله لا يحل ولا يربط لكن من دونه يفتري في الخلق، وهكذا طرائق شتى.
نعم.
فمقصودي هذا الغاية من ذكر عبيد بن الأبرص في لقائنا هذا.
ثم قتل بعد ذلك؟
ثم قتل، قتله النعمان في يوم بؤسه، ثم حصل للنعمان كما هو معلوم لما جاءه ذلك الرجل وكان للرجل يد على النعمان، لأن النعمان ذهبت به خيله فنزل عند أحد الأعراب فأطعمه وأسقاه، ثم توعده النعمان خيرا فوافق أن هذا الرجل جاء للنعمان في يوم بؤسه،
لا إله،
فأراد أن يقتله وقال لا بد فافعل. فلما قال له قال له يعطيني مهلة أعود إلى أهلي وأوصي بهم ثم أعود. فقال من يكفلك؟ فتوخى في أحد الناس خيرا فقبل ذلك. وكان النعمان يتمنى أن العربي لا يعود حتى يقتل غريمه ويصلح،
لأنه يد عليه،
لأنه يد عليه. نعم. الرجل ذهب وجعل بينهما موعدا، فلما دنا الموعد وأصبح الصباح ولم يأتي الرجل ففرح النعمان، فأخذ يقول للرجل ليلتها ما أظنك إلا مقتول لوزيره، قال فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. الله. والذي يعيش بأمل يعيش، المتفائل يحيى بقدر الله، والكلمة الطيبة لها وزنها حتى في الشرع، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن. المهم أنه لما جاء ضحى ذاك اليوم وإذا بالعربي
يأتي،
فتعجب منه النعمان قال ما أحببت أن أخلف وعدي. فقال النعمان والله لا أكون شر الثلاثة، هو قبل أن يضمنك وأنت وفيت بوعدك، آتي أنا أقتلك. فأبطل ما كان يصنعه من يوم نعمه ويوم بؤسه. تمضي الأمور بقدر الله، ماتوا وناس كثيرون في يوم البؤس هذا. لله حكمة متى يبدل الأمر متى يغير، كما تراها الآن في حولك من الأمم والدول والأحوال. وأنا أنصح الصالحين بأن يأخذوا الأمور بأناه، ولا يستعجلوا في أمر لهم فيه أناه، وأن يعلموا أن الأمور تمضي بقدر الله. وأحيانا من الحكمة أن لا يكون لك في بعض النيران عود، ولا أن تنفخ فيها بفيك، وأن تقول كما كان يقول النبيون يوم الحشر اللهم سلم،
اللهم
سلم. وقد يظن الإنسان منجى في شيء وربما كان الهلاك فيه. ويقولون في بيت شعر عربي بلاغي، فكنت كمن أدخل في جحر يداء فأخطأ الأفعى ولاق الأسود. هو أراد أن يقول الأسود الأفعى، لكن هذا التقديم والتأخير لا يضر، لكن أحيانا الإنسان يريد أن يفر من شر فيقع فيما هو أشر منه. هنا تأتي الاستهداء بالله وعدم أن يركن الإنسان إلى رأيه وألا يعجل. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. لكن المسلمون جميعا يقرؤون القرآن، وأقل من القليل وقليل من يفقهه، وأقل من القليل من يعمل بفقه ما
قرأ. الله يفتح لك. آخر اتصال ينتظرنا قبل من شوي على أبو حاتم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك يا شيخ.
حياك الله يا أبو حاتم.
والله أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله.
أشهد الله على حبك.
أحبك الله. أحبك الله.
أباك تدعي لي يا شيخ بالعافية، بس أنا ما أطول. أباك على الله لي بالعافية. الله يجزاك خير يا شيخ.
هو يجزاك إن شاء الله. فضل الشيخ، يعني أكثر من سؤال الدعاء ولدينا دقيقة تدعو لهم يا شيخ.
والله يا شيخ عبد الرحمن، يعني يا الإنسان أم بين حالين، لأنه قد يعني كثرة مطالب الدعاء وقبولها فيها تزكية للنفس شئنا أم أبينا، وفي نفس الوقت الإنسان لا يريد أن يعني يرد إخوانه المؤمنين، لكن والله يعني يشهد الله أنا أعلم الناس بحالي، إنني أقل من أن أتقدم الناس في الدعاء. قد يتقدم الإنسان في الإمامة لأنه يحفظ القرآن، فهذا شيء إجرائي يقبل، لكن إن يتقدم الإنسان الناس في مسألة الدعاء ويأمهم يعني ليس بالأمر الهين. يعني ولا يعني أنا أعلم الناس بنفسي، والله لست كفءا له، لكن أقول لنا ولهم بنية ونيات من رغب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم من سبقنا من أهلينا وإخواننا وأحبابنا إليك فاجعله اللهم في رحمتك وفضلك وإحسانك، ومن بقي منهم فمتعنا وإياه متاع الصالحين، وألحقنا بنبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، واغفر لي ما لا يعلمه الناس.
اللهم آمين، اللهم آمين. الشيخ صالح بن عواد المغامس إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، فتح الله عليكم وزادكم علما. أعزائي المشاهدين، أيضا نحن وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الليلة المباركة وهذه الساعة المباركة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا